الموالون لأهل البيت كثر، أما شيعة أهل البيت بحق فهم الأقلون عددا والأعظمون عند الله أجرا. نحن كأتباع لأهل البيت سلام الله عليهم إذا أردنا أن نكون من شيعتهم وأن نصل إلى هذه المرتبة الشريفة فعلينا التأسي بأهل البيت سلام الله عليهم والعمل وفق الروايات التي بينت هذه المواصفات. المواصفات كثيرة، ولكن بعض الروايات التي حددتها روايات أهل البيت نأخذ بعضا منها في هذه الدقائق. شيعتي والله الحلماء العلماء. الإنسان كثير الغضب الذي يغضب لأتفه الأشياء، هذا بطبيعة الحال يبتعد كثيرا عن مواصفات شيعة أهل البيت. في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: يا شيعة آل محمد، إنه ليس منا من لم يملك نفسه عند الغضب ولم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه ومصالحة من صالحه ومخالفة من خالفه. تأكيد كبير على الحلم وعلى أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، إذ هذه الخصلة قد تودي بصاحبها والعياذ بالله إلى أن يتحول إلى قاتل في لحظة، وبالتالي يكون مآله والعياذ بالله إلى نار جهنم. الغضب هو جمرة من جمار النار، وأكثر ما يؤثر الشيطان على الإنسان في حال غضبه. رجل تترك زوجته ابنها الصغير عند زوجها وهو والده. الآباء في العادة ليس كثيرا يعتنون بتربية الأبناء في هذا السن، سن السنتين والثلاث والسنة الأولى، كثير ما تتفرغ الأمهات إلى تربية أبنائهن والتحمل بمشاكلهن في هذا السن. الأم تنشغل فتترك الابن الصغير عند أبيه. الأب يضوج من كثرة بكاء هذا الطفل ومن حركاته وإزعاجه، يغضب ساعة، في هذه اللحظة يرفع ابنه ويلقيه أرضا وإذا به جثة هامدة. في لحظة واحدة يتحول هذا الإنسان إلى قاتل. شخص آخر بنفس القضية، تكون ابنته عنده في البيت، كلما نهرها وزجرها لم تنتهي ولم تنزجر، وذلك لصغر سنها 3 سنوات 4 سنوات، فيها حالة من الدلال، حالة من كذا، فما كان منه إلا أن أخذ ابنته وفتح عليها الماء الحار في لحظة غضب، ما انتبه إلى نفسه إلا وابنته في لحظاتها الأخيرة يذهب بها إلى المستشفى وتفارق الحياة. لحظات غضب الإنسان يغضبها ولا يمسك نفسه عند الغضب فيتحول إلى قاتل ويبتعد كثيرا عن أخلاقيات شيعة أهل البيت. شيعتي والله الحلماء، العلماء بالله ودينه. صفة العلم من أكثر ما يميز شيعة أتباع وأتباع أهل البيت. هنا الرواية حددت نوع العلم: العلماء بالله ودينه. ذلك أن أشرف العلوم هو علم التوحيد وعلم الفقه، العلم بدين الله. لا يعني أن ليس هناك روايات تحث على طلب العلم بشكل مطلق، العلم مطلوب لذاته، لكن أهمية علم التوحيد والعلم بالفقه وبالدين، ذلك لأن هذا يرتبط بالحياة الأخروية للإنسان. أنت في هذه الدنيا ستعيش 70، 80، 100 عام أكثر أقل، لكن في الآخرة الحياة الأبدية السرمدية. فإذا لم تكن تفقه بالتوحيد وتفقه بالدين وتعمل بطاعة الله وأمره وفق هذا العلم، سيكون وضعك في الآخرة خطيرا، وستسأل لما لم تعمل، فتقول لم أعلم، فيقال لك هل لا تعلمت. لذا نجد أتباع وشيعة أهل البيت في السابق والحاضر يحرصون كل الحرص على التعلم وعلى التفقه في دين الله، بل ويتحملون الصعاب والمشاق. قبل 100 عام، 70، 80 عام لم تكن الأمور مهيئة كما هي اليوم. الآن الحمد لله الكهرباء، المكيفات، الأشياء، السرعة، المركبات، تطور الحياة اختصرت الزمن كثيرا، ولكن هل يوجد عندنا ما كان عند الأوائل من همة وعزيمة ورفعة وعلو همة في طلب العلم؟ هذا هو الذي ينقصنا. المرجع الشيخ محمد طه نجف رضوان الله تعالى عليه، هذا المرجع العظيم المدفون الآن، حينما تدخل لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، من باب القبلة على يسارك هناك قبران، قبر الشيخ الأنصاري وقبر الشيخ محمد طه نجف. بدايات دراسته كان صغير السن، 15-16 سنة، في سامراء يطلب العلم، فوصلت به الحالة المادية الضيقة إلى أنه فكر أن يترك العلم لشدة الفقر ولشدة الضيق. هو يأمل أن يصبح عالما، أن يصبح طالبا للعلم، ولكن الحالة المادية قاهرة. لكنه قبل أن يغادر أخذ بالتوسل بالعسكريين سلام الله عليهم ليكشفوا عنه هذا الضر، فجاء بقصيدة عصماء منها: يا أبات الضيم، ما هذا السكوت عن عبيد كاد بالهم يموت. يذهب يبات في تلك الليلة، حينما أذن أذان الفجر قام وصلى في الليل قبل الفجر، يرى رؤية، يسمع هاتفا وهو في المنام: ونريد أن نمن. ينتبه من نومه ثم يعاود النوم. الصباح بعد صلاة الفجر، وإذا بالباب تطرق، يخرج وإذا بالمرجع الأعلى في حينه السيد محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التنباط يدخل عليه: تفضل سيدنا. المرجع الأعلى يزور طالب في بدايات دراسته، ما المناسبة؟ أخذ السيد يتأمل في وجهه ولا يتكلم، ثم تلا الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وقام. تنكشف الأمور عن هذا الطالب، وإذا به يضحى من أكابر مراجع الطائفة. من المواصفات التي أكدت عليها روايات أهل البيت الالتزام بحسن الخلق وبتقوى الله. ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله، كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه. ومن مواصفات أهل البيت، أتباع أهل البيت، أنهم أورع الناس وأتقى الناس. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون فيه آلاف، ويكون في مصر من هو أورع منه. ويقول سلام الله عليه، يقول أمير المؤمنين: شيعتنا، يذكر مواصفات إلى أن يقول: بركة على من جاوروا، وسلم لمن خالطوا. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن أصحابي أولو النهى والتقى، فمن لم يكن من أهل النهى والتقى فليس من أصحابي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتفقه في دينه، وأن يثبتنا على دينه، وأن يحسن أخلاقنا ويجعلنا من المتقين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
İlahi
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن أمير المؤمنين علي الهجة الظهر
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هجين. استغفت من لظاك فأجرني يا مجيب. سيدي أنت العطوف يرحم العبد الرؤوف. فأنا العبد الضعيف يا عليا يا كبير. سيدي أنت العطوف
أنت العطوف
يرحم العبد الرؤوف
أنت الرؤوف.
فأنا العبد الضعيف يا عليا يا كبير. غير عفوك ما أراه يا حكيما يا خبير. جئت يا ربي وذنبي قد محض ضوء بقلبي. يا عظيم العفو كربي يسأل الصفح المهين. من لمثلي في دجاه من لسقمي من شفاه. غير عفوك ما أراه يا حكيما يا خبير. جئت يا ربي وذنبي قد محض بقلبي. يا عظيم العفو كربي اسأل الصفح المهين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام عظمت ملة إسلام استقلال مملكة إسلام عظمت ممالك إسلامي عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والاجتماعية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الخاصة في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث حول آراء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وأحاديثه ووصاياه المتعلقة بالحج وأبعاده المعنوية والعرفانية والسياسية والاجتماعية والدينية وفلسفة هذه الشعيرة الإسلامية.
حديث للإمام القائد الراحل الخميني الكبير في جمع من علماء الدين ورؤساء قوافل الحجاج حول موضوع الحج وأبعاد هذه العبادة الإلهية. قال سماحته: اعلموا أن سفر الحج ليس سفر كسب مادي، بل هو سفر إلى الله، فلا بد لكم وأنتم تتجهون إلى بيت الله الحرام أن تؤدوا كل أعمالكم بصورة إلهية. إن سفركم هذا يعتبر وفودا على الله، لهذا لابد لكم من الاقتداء بالأنبياء العظام عليهم السلام والأئمة الأطهار الذين كانوا في سفر دائم إلى الله تعالى في كل أدوار حياتهم، وها أنتم تتهيئون للوفود على الله، فيجب عدم ارتكاب عمل يدعو الله تبارك وتعالى لأن يردكم، وحذاري أن تجعلوا هذا السفر سفر تجارة دنيوية. أيها السادة العلماء ويا رؤساء القوافل، إنه سفر إلى الله وليس سفرا إلى الدنيا، فمن الأمور المهمة في جميع العبادات الإخلاص في العمل، فلو أدى أحد لا سمح الله عملا بدافع التظاهر والتفاخر ولفت الأنظار، واعتبر حسن أدائه ميزة يتعالى بها على الآخرين، فإن عمله باطل. لذا على الحجاج الكرام أن يحذروا من إشراك رضا غير الله في أعمالهم.
إن الأبعاد المعنوية للحج كثيرة، أهمها هو أن يعلم الحاج إلى أين يتجه، ويجيب دعوة من، وعلى من سيحل ضيفا، وما هي آداب هذه الضيافة. ويجب أن يعلم أيضا أن كل أنانية وغرور يتعارض مع حب الله، ويناقض الهجرة إلى الله، ويقود إلى انتفاء معنوية الحج. فإذا ما تحقق هذا البعد العرفاني والمعنوي للإنسان، وتحققت التلبية المقرونة بنداء الحق تعالى حقا، فسينتصر في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية وحتى العسكرية، وأن مثل هذا الإنسان لا يعرف معنى للهزيمة.
أيها الأخوة والأخوات، الكعبة المعظمة هي المركز الوحيد لتحطيم الأصنام، فقد رفع إبراهيم الخليل في الزمن الأول وبعده حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرفع في آخر الزمان ابنه العزيز الإمام المهدي الموعود نداء التوحيد من الكعبة. وهذا ما أمر الله تبارك وتعالى به إبراهيم عليه السلام بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن بيت الله الحرام هو أول بيت وضع للناس كافة، ولا يختص بطائفة أو شخص معين، الكل متساوون فيه. وهذا البيت الكريم وضع للناس من أجل قيام الناس ومن أجل المصالح العامة. فالمسجد الحرام والمساجد الأخرى كانت في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مركزا للشؤون السياسية والاجتماعية والعسكرية، ومنها ينطلقون إلى الحرب. لم يكن نشاط مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم محصورا بالصلاة والصيام والمسائل العبادية، بل إن معظم النشاط الذي كان يمارس في المسجد كان نشاطا سياسيا، فكل شيء كان يبدأ من المسجد.
لقد تحدث الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حول إعلان البراءة من المشركين في موسم الحج، فقال سماحته: من الأمور التي ينبغي للحجاج الكرام الالتفات إليها هو أن مكة المكرمة والمشاهد العظيمة مرآة تعكس الوقائع الكبرى لنهضة الأنبياء والإسلام ورسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فكل بقعة من هذه الأرض تمثل محلا لإقامة الأنبياء العظام ومهبط جبرائيل الأمين، وتذكر بالمعاناة والآلام التي تحملها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لسنوات طوال في سبيل الإسلام والإنسانية. ومن هنا فإن الحضور في هذه المشاهد العظيمة والأماكن المقدسة واستحضار الظروف العصيبة التي رافقت بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعرفنا أكثر بمسؤولياتنا في المحافظة على معطيات هذه النهضة والرسالة الإلهية، ومدى صبر ومقاومة واستقامة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى بدافع الحفاظ على دين الحق ودحض الباطل، وكيف أنهم لم يعبأوا بأنواع الأذى والإهانات التي تلقوها في هذا السبيل، وتحملوا أنواع العذاب والمقاطعة الاقتصادية والحصار في شعب أبي طالب. ولم ينتهي دورهم عند هذا الحد، بل هاجروا وتحملوا المعاناة ووصلوا طريق الهداية والإرشاد والدعوة إلى دين الحق وإبلاغ كلمة الله وخوض الحروب ومواجهة آلاف الدسائس والفتن.
لقد أوضح الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية أن الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، صدق الله العلي العظيم، تمثل أحد الأدلة على أن الله تبارك وتعالى دعا العالم أجمع إلى الإسلام ووضع هذا البيت للبشرية جمعاء منذ زمن البعثة وإلى أن يرث الله الأرض. والناس قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها مكلفون باعتناق الإسلام والاجتماع في هذا البيت الذي وضع للناس وزيارته.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والسداد، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومنى زمزم والصفا والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في العقيدة، السلام عليكم. ما الذي يستوحيه الحاج من سعيه بين جبلي الصفا والمروة؟ ماذا تعني الأشواط السبعة بينهما؟ إنها حركة الإنسان من بداية معينة إلى نهاية محددة. صحيح إن الحجيج يتعبدون لله في سعيهم لأنه أمر بذلك، إلا أن المعنى العميق للسعي هو الحركة في معنى الطاعة تماما، وهو سر العبادة. إنها انطلاقة إيجابية تربوية في بدايات ونهايات أخرى في حركة الإنسان الدائبة إلى كل العالم، سواء في تحصيل القوة أو في مواجهة التحديات التي يفرضها المستكبرون، وفي إطلاق المواقف المتحدية ضدهم، بل وحتى في قضاء حوائج الناس. فلقد طلب الله العظيم من الإنسان أن يسعى من أجل هذه الأمور. إن الحجيج يترسمون خطى سيدتنا هاجر، وهي تسعى بين الصفا والمروة تطلب الماء لوحيدها الذي يتلظى عطشا تحت الشمس اللافحة المحرقة وهجير الأرض الرمضاء، فلا يأس مع الحياة، وكل الأمل في اللطف والرحمة الإلهيين. ربما كانت هاجر تعلم أن الذي يتراءى لها من بعد، إن على الصفا أو المروة وخاصة بعد الشوط الثاني وعودتها إلى الصفا، أن ذلك سرابا وليس ماء، إلا أنها ما كانت لتتخلى بل وحتى ليتسرب الشك إليها في رحمة الله التي وسعت كل شيء. إن مع العسر يسرا، وإن الذي يسلم وجهه لله رب العالمين لن يخذله الله سبحانه وتعالى أبدا، وأنه قادر بحوله وقوته أن ينصره وأن يمد له يد العون حتى وهو من الموت أو النهاية قاب قوسين أو أدنى، كما امتدت يد الرحمة الإلهية لهاجر وإسماعيل وهو يتحرق عطشا، امتدت إليهما بالإعجاز الشاخص إلى اليوم عبر القرون والآجال والعصر الخوالي. انبجست عين زمزم. أجل، لقد تعلقت أنظار هاجر وإسماعيل باللطف الإلهي ليحصل على أكثر لوازم الحياة ضرورة، وهو الماء. وما كان الله ليخيب سعي السعاة وجهد العاملين الرساليين. لقد ركضت هاجر وهي عطشة من محل إلى محل، وطلبت الماء بملء وجودها في أرض جدباء قاحلة ليس فيها أقل أمل للماء، وعندها امتدت لها يد الله الحنون الرحيمة من خلال سعيها وتطوافها بين الرمال الحارة، فجاءها الماء العذب. وحتى الهرولة في جزء من أشواط الصفا والمروة باتت مستحبا، لأنها تلقي في روع الساعي ما كابدته سيدتنا هاجر، وليتذكر أين هو اليوم منها في تسليمها لله تعالى وإيمانها به وسعيها الدؤوب الحثيث من أجل الحياة لنفسها ولوليدها، كما لأنفسنا وللناس، لدنيانا وديننا، لحياتنا وأخرانا. لقد أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نجعل الحياة حركة من أجله وإليه في خط المسؤولية، سعيا لتحويل الحركة من أجله إلى ساحات ومساحات في النفس والمجتمع تبتعد بنا روحيا عن كل الفئات الطاغية والكافرة والمذاهب المنحرفة، ليكون السعي بين الصفا والمروة حركة حسية رمزية وانطلاقة إلى كل سوح العالم فيما أراد لنا الله أن نتحرك، شوطا أول وبلا يأس، وشوطا ثانيا ودون تردد، وشوطا ثالثا ونحن متوكلون على الحي القيوم، ورابعا ونحن لا نمل من وحشة الطريق وقلة سالكيه، وشوطا خامسا مؤملين رحمة اللطيف الخبير، وشوطا سادسا ونحن نزداد إصرارا على المضي في درب الصالحين، وسابعا حيث كلنا نقول إن لم يكن بك غضب علينا فخذ حتى ترضى أموالا وبنين وأنفسا، وشوطا ثامنا وتاسعا حتى تخضر الأرض بلون الإسلام وأفيائه الوارفة، واستنقاذ الإنسانية المعذبة من قيود الظالمين والمستكبرين. اللهم تقبل سعي السعاة وانصر عبادك المخلصين، واجعلنا ممن سعى فسلم ومنحته اللطف يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آيت الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته، وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثراً بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل
للمودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم ضمن محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة،
حيث الكلمة الصادقة والمشاعر والأحاسيس الفياضة الخالصة التي عبر الشعراء من خلالها على مر العصور عن حبهم وولائهم لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم. كونوا معنا أيها الأحبة في هذه الحلقة التي سنستكمل فيها استعراض ما نظمه الشاعر العراقي المعاصر مهدي الحجار.
أيها الأفاضل، استعرضنا خلال الحلقة المنصرمة طائفة من أبيات قصيدة الشاعر مهدي الحجار الشهيرة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، والإشادة بشجاعتهم وبطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الدين والحق وفتح الظلمة الطغاة المعادين للدين الحق.
نعم، وسنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض المزيد من أبيات هذه القصيدة الرائعة المؤثرة التي ركز فيها الشاعر على الجانب البطولي والحماسي من واقعة الطف التي خلدت ذكرى أبطالها على مر الأجيال، هذه الثلة التي دفعتها غيرتها على الدين إلى أن تهب هبة الأبطال لنصرة دين الله تعالى والوقوف إلى جانب من يمثلون هذا الدين لا لشيء إلا حبا لله سبحانه وتعالى، كما يصور الشاعر ذلك لنا في الأبيات التالية.
وهبت وناهيك في من تهب لترضي الحبيب بهباتها، ترى أن في النقع نشر العبير وما ذاك إلا شذاذاتها.
جلتها من العزم بيض الصفاح كأحسابها وكنياتها، صحائف تقرأ منها الكمات، إنا فتحنا وآياتها.
فتبغي الفرار وكيف الفرار وأرجلها فوق هاماتها، لقد تاجرت ربها في النفوس وقد ربحت في تجاراتها، ومذ أرخصت سومها للهدى أراها المنى في منياتها.
نعم مستمعينا الكرام، ويروي لنا الشاعر مهدي الحجار في قصيدته هذه كيف نزلت قافلة الإمام الحسين عليه السلام في أرض كربلاء بعد أن أجبرت على تغيير وجهتها، وكيف باتت ليلتها في هذه الأرض التي قدر الله تعالى أن تكون موضعا لمصارع أهل البيت عليهم السلام والأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وكيف